بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أتممنا ولله الحمد محاضرات شرح أخصر المختصرات لابن بلبان الفقه الحنبلي في كتاب الحج، ونظرا لأهمية حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني في هذا اليوم سوف أستعرض معكم صفة الحج من خلال حديث جابر، وهو استكمال لما سبق أن يعني تدارسناه في كتاب أخصر المختصرات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل قومي حتى انتهى إلي. هؤلاء مجموعة من الشبيبة دخلوا على جابر وهو قد كبر في سنه، فسألهم عن أسمائهم، فلما وصل إليه قال: أنا محمد بن علي بن الحسين. فهو بين رأسي فنزع زره الأعلى، ثم نزع زر يعني محمد بن علي بن الحسين زره الأعلى والأسفل، ثم وضع كفه بين ثدييه، قال: بين ثديي والقائل محمد بن علي بن الحسين، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، يعني جابر كان أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني منسوج ملتحفا به، فقال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من آخرها. قال: فصلى بنا، ثم أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عقد بيده تسعا، يعني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. عقد بيده تسعا، هذه المعقودات إلا واحدة، فقال: إن رسول الله مكث 9 سنين لم يحج، أو هكذا، يعني بحيث أنه يعني هذه عقدها هكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فاجتمع الناس كلهم قدموا إلى المدينة. قال: فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه حين ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا مر علينا أنه هذا الاغتسال لا لرفع الطهارة، وإنما للنسك، لأن هذا الغسل لا ينفع النفساء، لأن الحدث الأكبر قائم بها، فليست تتطهر من حدثها الأكبر، وإنما تغتسل لإحرامها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. فلما ركب النبي عليه الصلاة والسلام استوت به ناقته على البيداء، فلما ركب الدابة استوت به قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر هذا الحديث. وكان الصحابة أيضا يزيدون ويلبون تلبيات أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لهم ويقرهم. ولذلك قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وفي هذا مشروعية الإكثار من التلبية، الرسول لزم هذه التلبية حتى قدم على البيت. وجاء في فضل التلبية أحاديث كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبي يلبي إلا لبى ما حوله من شجر ومدر وحجر حتى تنقطع الأرض، حتى تنقطع الأرض. فهذا فيه دليل على فضل التلبية. وجاء في الحديث الآخر: أفضل الحج الثج والعج. فقال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفل إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. فهذه صفة العمرة، أنه جعل المقام بين البيت، فكان يطوف بين المقام وبين البيت. وكان أبي يقول: كان يقرأ في الركعتين، يعني لسنا حتى إذا أتى البيت استلمه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم بعد الطواف نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ففعله يفسر القرآن كما قال جابر، والقرآن ينزل هو يعرف تأويله. قال: ثم بعد السنة رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركن فاستلمه. وهذه سنة يتركها بعض الناس أو يعجزون عنها، لكن بعد أن تصلي ركعتين ترجع إلى الحجر الركن وتستلمه. وجاء في التعامل مع الركن تقبيله، كما قال عمر: لولا أني رأيي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. واستلامه باليد، واستلامه بعصا ونحوه وتقبيلها، أو الإشارة إليه، أو الإشارة إلى الركن. فلما دنا من الصفا قرأ، ثم ذهب إلى السعي. فلما قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يكمل الآية أو لا يكملها؟ يعني فيه احتمال هذا وهذا. ولما قرأها قال: أبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ بالصفا فيبدأ بالسعي بالصفا. قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، ثم توجه إلى البيت حتى إذا رأى البيت استقبل، فاستقبل قبلة فوحد الله. وحد الله يعني هلله: لا إله إلا الله، الله أكبر. حتى إذا وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. فكان عليه الصلاة والسلام يسعى إذا كان في بطن الوادي، والآن بطن الوادي مشار إليه بالعلامات الخضراء، فإذا وصل هذه العلامات فهذا بطن الوادي، فيسعى فإذا وصل إليها فإنه يسعى سعيا، فإذا صعد أو انتهت هذه العلامات فإنه يمشي. حتى أتى المروة ففعل في المروة على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك الجعشمي فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بعد الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلقوا رؤوسهم ويجعلوها عمرة، وهذا دليل على أن الإنسان المفرد أو المتمتع غير الذي ساق الهدي يستطيع أن يقلبها إلى عمرة مستقلة، فيكون طوافه وسعيه عن العمرة فقط، ويحلق ويتمتع حتى يأتي يوم الثامن فيلبي بالحج، يلبي بالحج. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صغيرة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقالت: إن أبي أمرني بها. وكان علي بالعراق يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا على فاطمة للذي استفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، لأن علي أهل بمثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم والقران وكان معه الهدي، فقال: لا تحل. فكان جماعة الهدي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المدينة 100 من الإبل، وهذا دليل على مشروعية كثرة الهدي للحاج، وليس الاقتصار على مثلا شاة واحدة، يشرع له أن يكثر، أن يذبح العدد الكبير من بهيمة الأنعام، لأن الحج أفضله العدل والثج. قال: فحل الناس كله فصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. لما كان الثامن أهلوا الذين تحللوا أهلوا بالحج ودخلوا فيه، وأما المفردين والقارنين فهم على إهلالهم السابق وبقاء. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له في نمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع، فتعدى النبي وأجاز، فأجاز صلى الله عليه وسلم هذا حتى أتى عرفة، فوجد عليه الصلاة والسلام القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها مستريحا، فنزل بها أي لأجل الراحة، فخطب الناس. ثم إذا زال بعدما زاغت الشمس يعني زالت أمر بالقصواء فرحلت له، و أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة، وريب الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا أنا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من لا ترضونه أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون فقالوا في هذاك المجمع العظيم قالوا أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات أو اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب الشفق أو القرص عفوا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذن واحد وإقامته ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجري فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف رمى من بطن المنصرف إلى المنحر يعني بعد أن رمى سبع حصيات للجمرة الكبرى التي عند الشجرة يعني جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأقربها مما يلي مكة ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت له في قدر فطبخت فأكل لحمها وشرب من مرقه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فتناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام هذا هو حديث جابر الطويل وفيه من الفوائد يعني الشيء الكثير والعظيم ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعلي يعني ألخص صفة الحج من خلال أيامها. فيوم التروية هو يوم الثامن وهو أول أيام الحج وسمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون ويروون ما معهم من القرب ويتزودون بالماء في ذلك اليوم لأنهم لا يجدون في منى يعني أو في عرفة ماء. فكان يوم التروية هو يوم الاستعداد بالماء وسمي بذلك. أعمال يوم التروية هي أن الإحرام بالحج قبل الظهر والتوجه إلى منى والصلاة فيها 5 صلوات إلى الفجر، ثم بعد طلوع الشمس ينطلقون منها إلى عرفة. تشرع في هذه الأيام الذكر والتلبية تكبير الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفة هو اليوم 9 وهو 2 أيام الحج وفيه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف، وسمي بذلك اليوم يعني لأنه اليوم الذي يقفون فيه عرفة. واختلف العلماء أيهم أفضل، هو أو يوم النحر، على قولين مشهورين، ويظهر والله أعلم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ولكن يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله به للأمة دينها وفيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه فضائل عظيمة، فالدعاء يوم عرفة هو خير الدعاء وهو موقف مشهود عظيم، وهو يوم الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بقي يدعو الله سبحانه وتعالى حتى الغروب، ووقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس حتى مغيب الشمس. وأما الذي يأتي بعد غروب الشمس فيكفيه لا يعني فقط دخول عرفة، وأدنى ما يطلق عليه أنه وقوف. أما من وقف قبل الزوال يوم عرفة وانصرف فالجمهور على أنه لا حج له، والحنابلة يرون أن من وقف قبل ذلك أن له حج. وإيفة له أعمال، منها تعظيم الله والدعاء بعد يعني صلاة العصر الظهر والعصر جمع تقديم، يبقى يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك، فهو من أعظم المقاصد في الحج، مقصد الوقوف بعرفة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى فيها. وبعد مغيب الشمس أبدأ الوقوف بمزدلفة، ومزدلفة هي أول المنازل التي يأتيها الحاج في الحرم بعد عرفة، وسميت مزدلفة لأن الحاج يقترب ويزدلف فيها إلى الحرم، وسميت أيضا جمعة لأن الناس تجتمع فيها. إذا فطن من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن الصلاة فيها والوقوف والذكر والدعاء من الفروض التي أمر الله بها وسميت حراما لأنها أول مواضع مناسك الحج داخل الحرم، داخل الحرم بعد عرفة التي تسمى المشعر الحلال لأنها في الحل وليست في الحرم. وينبغي أن يأتوا إلى مزدلفة بالسكينة، وإذا وصل المزدلفة أذن المؤذن فصلى ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء. ثم بعد صلاة الفجر هو موطن دعاء وخضوع. حكم الوقوف بمزدلفة من مما اختلف فيه العلماء، ف يعني أكثر أهل العلم على أنه واجب، على أنه واجب. من العلماء من رأى أن الوقوف ركن، ومن العلماء من يعني يرى أن المبيت سنة، والصحيح والله تعالى أعلم أنه واجب. ووقع المزدلفة يبدأ الوقوف من وقت الدفع من عرفة إلى طلوع الشمس يوم النحر، فمن لم يأتي مزدلفة هذا الوقت يكون قد فاته الوقوف. والسنة المتفق عليها بين أهل العلم أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل شروق، من مزدلفة قبل الشروق يعني إذا أسفر جدا. وقد رأى صلى الله عليه وسلم للضعف بالتقدم ليلة مزدلفة دفعا للحرج والزحام. ومنهم من يقول يبدأ بعد منتصف الليل، ومنهم من يقدره بمغيب القمر، والأقرب والله تعالى أنه يجوز الانصراف الضعف ومن في حكمهم منتصف الليل. والمقصود هو يأثر الليل حتى يعني يقال أنه قد بات بمزدلفة، يستحب أن يدفع ذاكرا داعيا. وأما يوم النحر فهو يوم العاشر من الحجة، وهو ثالث أيام المناسك، وسمي يوم النحر لأن الناس تنحر فيها الهدايا والأضاحي، فالحجاج ينحرون الهدايا والمسلمين ينحرون الأضاحي، وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح. و فيه أعمال كثيرة مرتبة بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا طاف فيبقى عليه السعي إن كان متمتعا وهو سعي الحج، وإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه بل يبقى عليه فقط الطواف، وإن كان لم يسعى فإنه عليه أن يسعى بعد الطواف الإفاضة. وأما في الحادي عشر فالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام ذكر وتكبير وتهليل وتحميد، إنما يعني كما جاء في الحديث إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيذكر الله عز وجل. والتكبير في هذه الأيام ليس خاصا الحاج بل هو لجميع أهل الأرض. ومن الأعمال المبيت بمنى أيام التشريق، فالسنة هو بقاء الحاج ليلا ونهارا في منى، ولكن إذا ما استطاع النهار فمبيت الحاج بمنى لأيام التشريق من شعائر الحج وأنساكه، إلا الذين رخص لهم في تركه. و من الأعمال أيضا الرمي أيام التشريق، فيترمى الجمار الثلاث أيام التشريق، ورمي الجمار من المناسك ومن الأعمال المتفق عليها بين المسلمين، وهي من هدي إبراهيم الخليل، وينبغي أن يتعلم الإنسان أحكام الرمي. فأجمع أهل العلم أن من أعمال الحج رمي الجمار الثلاثة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وترمى هذه بسبع حصيات في كل يوم من أيام التشريق. السنة أن يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، ولا خلاف بين أهل العلم أن وقت الرمي يمتد إلى غروب الشمس، واختلفوا في امتداده من الغروب إلى الفجر، يعني والراجح صحة الرمي ليلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. والجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار في مسجد الخير بسبع حصيات، ويكبر مع كل صلاة، ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان كما في حديث جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وفي يوم الثاني عشر يجوز للإنسان أن يتعجل فيرمي متعجلا ويمضي، بشرط أن لا تغيب عليه الشمس وهو ما زال في ميناء، فإن غابت فيجب عليه أن يبقى اليوم الثالث عشر. بهذا نكون قد أتينا على، ثم بعد ذلك بعد رمي الجمار انتهاء اليومين أو الثلاثة على حسب مريد التعجل، يبقى على طواف الوداع، فيطوف الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ثم بعد طواف الوداع يمضي إلى أهله. ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعلها آخر شيء، فيكون طواف الإفاضة قائما وكافيا له عن طواف الوداع المستقل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.